الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، هذا الدرس منعقد بتاريخ يوم الجمعة 12 من شهر رجب لعام 36 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والإخلاص والسداد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجنبنا مضلات الفتن. أيها الأحبة، تكلمنا فيما سبق من الدرس الماضي أن مقتضى الأحكام الشرعية تبحث عن علاقة المعاني بالألفاظ الشرعية، وهذا البحث يكون من جهتين: الأولى دلالة اللفظ على المعنى، والثانية كيفية دلالة اللفظ على المعنى. وعرفنا أن النص والظاهر من دلالة اللفظ على المعنى، بينما المنطوق والمفهوم من كيفية دلالة اللفظ على المعنى. والنص هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، بينما الظاهر هو اللفظ الذي يدل على المعنى المتبادر إلى الذهن مع احتمال معنى آخر مرجوح. وبهذا نعرف، بارك الله فيكم، أن النص أقوى من الظاهر، والنص يقدم على الظاهر عند التعارض والترجيح. ومثال النص كما ذكرنا: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فهذا نص صريح في كون المرأة إذا نكحت نفسها لرجل بغير إذن وليها فهذا النكاح باطل بنص الحديث النبوي. لكن مثال الظاهر كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فهذا الحديث، بارك الله فيكم، قد يدل على أمرين: قد يدل على أنه لا نكاح صحيح، أو يدل على أنه لا نكاح كامل. لا نكاح صحيح أو لا نكاح كامل. لكن الراجح والمتبادر إلى الذهن هو أنه لا نكاح صحيح. الكلام في صحة النكاح، والأصل أن يحمل الكلام على أو يحمل النفي على الذات أو الصحة، فإن تعذر ذلك أو دلت القرينة على خلاف ذلك فيحمل على الكمال. إذن لا نكاح إلا بولي، المراد بذلك لا نكاح صحيح إلا بولي وشاهدي عدل. لكن قد يحتمل معنى مرجوح وهو لا نكاح كامل. إذن هذا هو الفرق بين النص وبين الظاهر. كما عرفنا أن المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، هو ما دل
عليه اللفظ في محل النطق، أي نطق اللفظ الشرعي بالمعنى أو الحكم بصيغة الخطاب نفسه، وكأن الشارع نطق بالحكم وبالمعنى لا بالخطاب واللفظ. هذا هو معنى المنطوق. وأما المفهوم فهو ما دل عليه اللفظ في محل السكوت، ما دل عليه اللفظ في محل السكوت، أي أن اللفظ الشرعي أو الخطاب الشرعي دل على معنيين وحكمين، أحد هذه المعاني في محل النطق، كأن الشارع نطق بالحكم أو نطق بالمعنى، بينما الشارع هو تكلم باللفظ والخطاب، لكن كأن الشارع تكلم بالحكم ونطق به. فإذا هذا هو المعنى الأول من اللفظ الشرعي، وهو ما كان في محل النطق، نطق به، نطق به اللفظ الشرعي. المعنى الثاني في الخطاب الشرعي هو ما يكون في محل السكوت، أي ما يفهم مما سكت عنه اللفظ الشرعي، لكن يفهم منه في محل سكوت اللفظ الشرعي. مثال يوضح الفرق بين المنطوق والمفهوم، قوله صلى الله عليه وسلم: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، أي لا تقطع الكف، كف اليد، إلا في ربع دينار، في ربع مثقال أو ما زاد على ذلك. هذا الكلام هو حكم الحديث أو المعنى المستنبط من الحديث، المستخرج من هذا الحديث، لكن هذا المعنى وهذا الحكم نطق به الشارع في الحديث لما قال: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. فقول العلماء أن اليد لا تقطع إلا إذا سرق ربع دينار فما زاد، هذا هو الذي نطق به الشرع، فلهذا يكون هذا المعنى هو المنطوق. أما المفهوم من هذا النص فهو عدم إباحة قطع الكف إذا سرق دون ربع دينار، إذا سرق دون ربع دينار، دون ربع المثقال، فهذا لا تقطع يعني كفه، لا تقطع كفه. فهذا المعنى في المفهوم من أين أخذ؟ أخذ في محل سكوت الحديث السابق: لا قطع إلا في ربع دينار، أي ما سكت عنه هو المفهوم، هو المفهوم. فالأول، المعنى الأول نطق به اللفظ الشرعي وهو قطع الكف إذا سرق ربع دينار فما زاد، هذا نطق به اللفظ الشرعي. والثاني الذي سكت عنه اللفظ الشرعي، الذي سكت عنه اللفظ الشرعي ولم ينطق به، لكن يفهم منه ذلك، وهو عدم إباحة يعني القطع إلا إذا سرق يعني أو إذا سرق دون ربع دينار، فهذا المسكوت عنه. والمفهوم كما تقدم يعني قسمان: مفهوم الموافقة وهو ما دل عليه اللفظ في محل السكوت موافقا للمنطوق، مفهوم الموافقة هو ما دل عليه اللفظ في محل السكوت موافقا للمنطوق، وقد تكون هذه الموافقة مساوية للمنطوق، وهذا ما ذكرنا أن العلماء يسمونه بلحن الخطاب، بلحن الخطاب. وقد تكون هذه الموافقة أولى من المنطوق، وهذا ما يسميه العلماء بفحوى الخطاب، بفحوى الخطاب، أو بما أو يسميه البعض بالقياس الجلي، أو يسمونه أيضا بقياس الأولى. مثال توضيحي على التفريق بين يعني لحن الخطاب وفحوى الخطاب، قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصطون سعيرا. أكل أموال اليتامى ظلما كيف يكون؟ هو أخذها وضمها إلى أموالهم واستعمالها بما ينفع مصالحهم الخاصة، هذا هو معنى أكل أموال اليتامى، أن تضم هذه الأموال إلى أموالك ثم تستعمل هذه الأموال بما ينفع مصالحك الشخصية الخاصة، فهذا من أكل أموال اليتامى بالباطل بالظلم. لكن لو أخذ رجل مال اليتيم وضمه إلى أموال ابنه أو أبنائه وأكل أبناؤه هذا المال في بطونهم، فهل يختلف الحكم؟ هل يختلف الحكم؟ لا يختلف الحكم، بل هو مساو للمنطوق وإن لم ينطق به الشرع. الشرع ما نطق بهذا الكلام، يعني أنه لو ضم المال إلى مال أبنائه، الشارع لم يتكلم عن هذا، وإنما تكلم عن الذي يأكل هو مال اليتيم ويضمه إلى ماله، إنما يأكل في بطنه نارا. أما أنه يؤكل يعني أولاده ويطعم أولاده يعني المال الحرام ومال اليتيم، هذا لم يتكلم عنه الشرع. لكن هل هناك فرق بين أن يأكل هو مال اليتيم أو يطعم أولاده مال اليتيم؟ لا فرق بينهما، لا فرق بينهما، فكلاهما يدخل في المعنى المراد بالآية على حد سواء. وهذه الموافقة ماذا تسمى؟ هذه تسمى يعني بلحن الخطاب. إذن هذا مفهوم الموافقة، لم ينطق الشارع بضم أموال يعني بضم الأموال إلى الأبناء، وإنما يفهم منها موافقة لما نطق به الشارع، لكن هذه الموافقة تكون مساوية أو كانت مساوية بين ما نطق به الشارع وبين ما فهم من الكلام موافقة، وهذا ما يسمى بلحن الخطاب، بلحن الخطاب. لكن لو أخذ رجل مال اليتيم ثم صرفه في الحرام، يعني ما أطعم أولاده من هذا المال، وإنما صرفه في فعل المنكرات والفواحش والفساد، أو قام بحرق هذا المال ليحرم اليتيم من الانتفاع بهذا المال، فهذا أشد مما نطق به اللفظ الشرعي، فهو أولى بالدخول في الآية السابقة، فهو أولى في الدخول في الآية السابقة. وهذه الموافقة ماذا تسمى؟ هذه الموافقة تسمى بفحوى الخطاب، بفحوى الخطاب. إذن يعني فحوى الخطاب أيضا هي من أقسام المفهوم الموافقة، لكن المعنى فيها أولى وأكثر وضوحا من المعنى الذي أو من المعنى الذي نطق به الشارع في الخطاب الشرعي. وبهذا نعرف يعني أن مفهوم الموافقة من يعني مما سكت عنه الشارع، لكن يعني قد تكون موافقة لما نطق به الشارع، وهي يعني قسمان كما تقدم. القسم الثاني مما سكت عنه الشارع من أقسام المفهوم هو مفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة هو ما دل عليه اللفظ في محل السكوت مخالفا للمنطوق، وما دل عليه اللفظ في محل السكوت سكت عنه الشارع مخالفا للمنطوق، ويسمى أو تسمى هذه المخالفة بدليل الخطاب. إذن عندنا لحن الخطاب وهي المساوية، مفهوم الموافقة المساوية، وعندنا فحوى الخطاب وهي مفهوم الموافقة التي هي تكون أولى من المعنى المنطوق به في الخطاب، وعندنا دليل الخطاب وهي يعني ما تسمى بمفهوم المخالفة. مثال على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، لم يحمل الخبث. مفهوم المخالفة من هذا الحديث ما هو؟ إذا بلغ الماء دون القلتين فإنه يحمل الخبث، فإنه يحمل الخبث. إذن هذا يعني إذن مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة كلاهما سكت عنه اللفظ الشرعي ولم ينطق به، لكن المسكوت عنه إن وافق المنطوق أو كان أولى منه فهو مفهوم موافقة، وإن خالف المنطوق في المعنى والحكم وسكت عنه أيضا الشارع فهو مفهوم المخالفة. وبهذا نعرف أن قاعدة المنطوق مقدم على المفهوم، إنما يراد بالمفهوم مفهوم المخالفة ولا يدخل في ذلك مفهوم الموافقة. إذن المنطوق مقدم على المفهوم، أي على مفهوم المخالفة. كما عرفنا أيضا أن مفهوم المخالفة قد اختلف الجمهور فيه مع الأحناف في صحة الاستدلال به. الجمهور اختلفوا مع الأحناف في صحة الاستدلال بمفهوم المخالفة، فالأحناف لا يرون مفهوم المخالفة دليلا أو طريقة يصح الاستدلال بها على الأحكام الشرعية. يقولون لا ينبغي أو ولا يمكن أن نستدل بمفهوم المخالفة، بدلالة مفهوم المخالفة على يعني في الاستدلال أو على يعني المسائل الشرعية أو في استنباط الأحكام الشرعية. حجتهم في ذلك، ما هي حجة يعني الأحناف في ذلك؟ قالوا إن بعض النصوص الشرعية قيدت بقيود في منطوقها، قيدت بقيود في منطوقها، ولو أخذنا بمفهوم المخالفة عند عدم هذه القيود لتولد معنى فاسد مردود بالاتفاق، فكيف يحتج أو يستدل بمفهوم المخالفة؟ كيف يحتج أو يستدل بمفهوم المخالفة؟ ضربوا أمثلة على ذلك من باب التوضيح، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. هذا النص أو الخطاب الشرعي، قالوا لو أكل الرجل درهما أو دينارا من ربا فهو آكل للربا، وداخل في هذه الآية. وليس من شرط تحريم الربا، وليس من شرط تحريم الربا أن يأكل الرجل أضعافا مضاعفة، أن يربح أضعافا مضاعفة، بل لو ربح يعني درهما لدخل في هذه الآية. إذن هذا القيد في الآية القرآنية أضعافا مضاعفة، هذا القيد لو أخذنا بمفهوم المخالفة منه لفهمنا أنه جواز أو إباحة أكل يعني الربا إذا لم يكن أضعافا مضاعفة، إذا كان درهما أو كان قليلا يسيرا. هذا يعني مما يفهم من هذه الآية بدلالة مفهوم المخالفة، هكذا احتج الأحناف بمثل هذه الآية. كذلك في قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي أو التي دخلتم بهن، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. الربيبة هي بنت الزوجة، الربيبة هي بنت الزوجة، يعني رجل تزوج امرأة لها بنت ودخل بأمها، هل يجوز لهذا الرجل أن يتزوج من هذه البنت إذا لم تكن في حجره، أي لم تكن في بيته مع أمها؟ هذا بالاتفاق أنه لا يجوز، لا يجوز الزواج بهذه البنت سواء كانت في حجره في بيته أو في حجر غيره. إذن لا يمكن إباحة الزواج بالبنت إذا لم تكن في حجر الزوج، استدلالا بمفهوم المخالفة من هذه الآية. الآية فيها قيد، والقيد ما هو؟ قال: في حجوركم اللاتي في حجوركم. يفهم منها بمفهوم المخالفة أن هذه الربيبة إذا لم تكن في حجره جاز الزواج منها، وهذا بمفهوم المخالفة، وهذا ما لا يجوز القول به. وبمثل هذه الأمثلة يعني احتج الأحناف في رد الاستدلال بمفهوم المخالفة. الجواب عن ذلك بارك الله فيكم أن القيود الواردة في النصوص الشرعية تنقسم إلى قسمين، القيود الواردة في النصوص الشرعية تنقسم إلى قسمين: قيود للكشف والبيان، وقيود للإخراج والتمييز. إذن القيود تنقسم إلى قسمين: قيود للكشف والبيان، وقيود للإخراج والتمييز. فالقيود الأولى ليس لها مفهوم، القيود الأولى التي هي للكشف والبيان ليس لها مفهوم مخالفة، وإنما تذكر لبيان حال أو لكشف واقع على ما هو عليه. فالنصوص التي استدل بها الأحناف من هذا النوع، من هذا النوع، يعني في المثال الأول الذي ضربوه وهو في قول تعالى يا الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هذا القيد أضعافا مضاعفة، يعني هل هو من قيود الكشف والبيان أم من قيود الإخراج والتمييز؟ هو من قيود الكشف والبيان. لماذا؟ لأن الربا عادة، الربا عادة يجر إلى مضاعفة الأموال. يعني الإنسان يعني يبدأ يربح يعني ربحا يسيرا من عن طريق الربا، ثم هذا الربح اليسير تدريجيا يتضاعف شيئا فشيئا حتى يصل أضعافا مضاعفة، لأنه يستسهل ويعني يهون عليه الحرام، فيرى نفسه أنه قد أكل أموال الناس بالباطل عن طريق الربا أضعافا مضاعفة. إذن القرآن الكريم لما ذكر هذا القيد أضعافا مضاعفة لم يذكره من باب يعني الإخراج والتمييز وأن ما سوى ذلك يجوز، وإنما ذكره على واقع الحال، على واقع أو لبيان حال وكشف واقع، فقال أضعافا مضاعفة لأن الربا عادة يعني يجر بصاحبه إلى أن يضاعف الأموال بالحرام. كذلك المثال الثاني الذي ضربوه في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، هذا القيد في قوله اللاتي في حجوركم، هذا القيد لماذا يعني ذكره الله عز وجل؟ هل ذكره أيضا من قيود الكشف والبيان أم ذكره من يعني لقيد الإخراج والتمييز؟ ذكره للكشف والبيان. لماذا؟ لأن الغالب أن البنت تسكن مع أمها، إذن هذه القيود هي قيود أغلبية، يعني من حيث الغالب، من حيث الغالب فيذكر الله عز وجل الكلام من حيث الغالب. كذلك في قول تعالى ولا تتره فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، إن أردنا تحصنا، هذا القيد إن أردنا تحصنا يعني هل يراد به قيد، يعني يراد به القيد الذي هو للكشف والبيان أم هو الذي يراد به القيد الذي هو للإخراج والتمييز؟ الذي يراد به الكشف والبيان، لأن هذا من حيث الغالب. من الذي تكره، من الذي تكره على البغاء على الزنا؟ من يعني الإماء، من الذي تكره؟ التي يعني تريد التحصن وتريد العفاف، فهذه التي تكره على يعني البغاء. إذن هذه القيود هي قيود من حيث يعني الغالب، وإنما يراد بها يعني لبيان الحال ولكشف الواقع. أما القيود التي يراد بها يعني التي يراد بها الإخراج والتمييز، فهذه القيود التي يفهم منها مفهوم المخالفة. والأمثلة التي ذكرها الجمهور في بيان أنواع مفهوم المخالفة والتي ذكرناها في درسنا السابق، الأمثلة ذكرناها في أنواع المفهوم المخالفة الستة، وذكرنا لكل يعني نوع مثالا، فهذه الأمثلة التي ذكرها الجمهور، هذه القيود التي وردت فيها قيود يعني من باب قيود الإخراج والتمييز، يعني إخراج اللفظ أو الفرد المذكور في منطوق النص وتمييزه عن غيره مما هو مسكوت عنه. مثال ذلك لما ضربنا في قوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، هذا القيد حتى تنكح زوجا غيره، فهذا القيد هل هو للإخراج والتمييز أم هو للكشف والبيان؟ هذا للإخراج والتمييز، فلو لم تتزوج زوجا غيره فلا يحل لهذا الزوج الأول أن يتزوج منها. فهذه القيود، وهذه القيود التي هي من نوع قيود الإخراج والتمييز، أي إخراج يعني اللفظ أو الفرد المذكور يعني وتمييز عن غيره مما هو مسكوت عنه، هذه القيود هي التي لها مفهوم المخالفة. إذن الخلاصة من ذلك أن قيود الإخراج والتمييز لها مفهوم مخالفة، بينما قيود الكشف والبيان ليس لها مفهوم مخالفة. ومن أقوى الأدلة التي احتج بها الجمهور على حجية الاستدلال بمفهوم المخالفة هو ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن يعلى بن ابن أمية رحمه الله قال لعمر رضي الله عنه ما بالنا نقصر الصلاة وقد أمنا وقد قال تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقال له عمر لقد عجبت مما عجبت منه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعمر صلى الله عليه وسلم هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته فاقبلوا صدقته فعمر رضي الله عنه فهم يعني فهم انقطاع هذه الرخصة عند الأمن وهذا يعني لأن الله عز وجل ما قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فإذا أمن وحصل الأمن بعد ذلك يعني باستقرار وتمكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأصبحت لهم دولة وشوكة فانتهى أو انقطعت هذه الرخصة فهذا من عمر رضي الله عنه يدخل من باب العمل بمفهوم المخالفة من الآية والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على عمر رضي الله عنه الاستدلال بمثل هذا المفهوم وإنما بين له إلغاء هذا القيد وأنه يعني وأن الله عز وجل تصدق بهذه الرخصة على عباده سواء كان في الخوف أو في الأمن إذن مفهوم المخالفة حجة عند الجمهور وليس بحجة عند الأحناف وبسبب هذا الاختلاف توسع الخلاف بين الجمهور والأحناف في جملة من المسائل الفرعية والأحكام الشرعية وهؤلاء الجمهور ذكروا أن مفهوم المخالفة هي عدة أنواع مفهوم الحصر ومفهوم الغاية ومفهوم الشرط ومفهوم الصفة ومفهوم التقسيم ومفهوم العدد ومفهوم اللقب هذه الأنواع كلها تدخل في مفهوم المخالفة فمفهوم الحصر يعني وعرفنا أن الحصر إنما قد يكون بإنما وقد يكون ب يعني الحصر بلا وإلا الاستثناء بلا وإلا النفي والاستثناء بلا وإلا مثلا لا قطع إلا في ربع دينار كما تقدم إنما مثل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة وكذلك يدخل في الحصر تقديم ما حقه التأخير فهذه الأنواع يعني كلها تدخل في الحصر والحصر نوع من أنواع يعني مفهوم المخالفة يدخل أيضا يعني ما يفهم من الحصر وقيل أن الحصر يدخل في المنطوق ولا يدخل في المفهوم هناك خلاف يعني بين الأصوليين هل يدخل الحصر في المنطوق أم يدخل في المفهوم كذلك من أنواعه مفهوم الغاية والغاية قد تكون بحتى أو بإلى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود أو إلى وأتم الصيام إلى الليل فقد تكون الغاية بحتى وقد تكون بإلى كذلك مفهوم الشرط إن الشرطية وإذا الشرطية فهذه أيضا يدخل ما سكت عنه الشرط فيدخل أيضا بصيغة مفهوم المخالفة مفهوم الشرط كذلك مفهوم الصفة إذا وصف الشيء إذا وصف الموصوف بشيء معين فهذا الشيء يعني يكون هو الصفة ويعني يفهم مما سكت عنه بمفهوم المخالفة كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة في الغنم السائمة فالزكاة في الغنم السائمة عرفنا أن الغنم المعلوفة ليست عليها زكاة لأن قيد الزكاة بالسائمة وهي غير المعلوفة كذلك مفهوم التقسيم يعني أن يبين أو يفرق بين أمرين يبين الشرع بين أمرين أو يفرق بين أمرين أو بين عدة أمور فهذا التقسيم أيضا يدل على يعني يدل على ما يعني أو يفهم منه مما سكت عنه الشارع بمفهوم المخالفة كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها من وليها والبتر تستأمر فلما يعني الشارع قسم بمثل هذا التقسيم دل على أنه يعني البكر لا يمكن أن يعني أن تكون أحق بنفسها، وأن الثيب لا تستأمر وإنما هي التي تأمر وهي التي تتكلم. فهذا التفريق وهذا التقسيم يدل على أن كل حالة من هذه الحالات لها يعني خصوصية ولها الحكم الخاص، وما ويفهم منه أنه يعني لا يدخل أو لا تدخل إحداهما في الأخرى بمفهوم المخالفة. فالثيب لا تدخل في حكم البكر، والبكر لا تدخل في حكم الثيب بهذا التقسيم. كذلك مفهوم العدد، مفهوم العدد ومفهوم العدد واضح كما في قوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة، فاجلدوهم 80 جلدة، فهذا دليل واضح على أنه لا يجوز يعني الزيادة، وكذلك لا يجوز النقصان دون ذلك، لا النقصان ولا الزيادة، وهذا يفهم منه بمفهوم المخالفة. كذلك مفهوم اللقب، مفهوم اللقب، واللقب هو الاسم أو العلم الدال على الذات التي لها يعني اسم تعرف به، فهذا اللقب، فمفهوم اللقب يعني أيضا مما يعني عدة في أنواع مفهوم المخالفة. لكن مفهوم اللقب عند الجمهور ليس بحجة في الاستدلال. عند الجمهور عرفنا أنه عند الأحناف مفهوم المخالفة أصلا من أصله ليس بحجة، لكن مفهوم اللقب وهو نوع من أنواع مفهوم المخالفة عند الجمهور ليس بحجة في الاستدلال. لماذا؟ لأن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألقاب والمباني. العبرة بماذا؟ بالمقاصد والمعاني لا بالألقاب ولا بالمباني. لكن الظاهرية يحتجون بمفهوم اللقب وهم يعني على طريقتهم في ذلك. مثال مفهوم اللقب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا وزنا بوزن مثلا بمثل يدا بيد إلى آخر الحديث. فهذه الأصناف، هذه الأصناف الربوية المذكورة في هذا الحديث هل يراد بها الحصر، الحصر في هذه الأصناف أم يدخل فيها غيرها؟ يعني هل الشارع أراد الحصر فقط في هذه الأصناف الربوية الستة، أم أراد صلى الله عليه وسلم يعني ذكر أمثلة يؤخذ من معناها أو من العلة المذكورة فيها يعني أمثلة أخرى في غير هذه الأصناف؟ اختلف العلماء في ذلك. فمن أخذ بمفهوم اللقب يعني ما دام أنه ذكر، وهذه المذكورات كلها من باب اللقب، الذهب لقب، لقب على هذا المعدن، والفضة كذلك، والبر أنه لقب على هذا المطعوم، والشعير كذلك، والتمر كذلك، والملح كذلك، فإذا يعني هذه ألقاب ذكرت على ذوات إما أنها معادن وإما أنها مطعومات. فهل هذه الألقاب يعني يمكن أن يفهم منها عدم دخول غيرها في ذلك، عدم دخول غيرها في ذلك؟ هذا المفهوم ما يسمى بمفهوم اللقب. الصحيح أن مفهوم اللقب ليس بحجة وأن غير هذه الأصناف يدخل في هذا الحديث، ويعني الخلاف في ذلك يعني طويل وعريض في مثل هذه الأمور، وتحديد العلة والمعنى في مثل هذا الأمر أيضا له يعني موضوعه في كلام العلماء وفي كتب الفقه. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من هذه الدلالات الأربعة، النص والظاهر والمنطوق والمفهوم، قال رحمه الله بعد ذلك، قال رحمه الله بعد ذلك والدلالة من الكتاب والسنة 3 أقسام: دلالة مطابقة إذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى، ودلالة تضمن إذا استدللنا باللفظ على معناه. هكذا في هذه الرسالة يعني المطبوعة والتي هي بين أيدينا، لكن والله تعالى أعلم هناك سقط في هذا الموضع، هناك سقط في هذا الموضع، ويعني الكلام وصح والكلام لا يستقيم بمثل هذه العبارة، وإنما الذي يستقيم ماذا نقول؟ ودلالة تضمن إذا استدللنا باللفظ على جزء أو على جزء معناه أو على بعض معناه، على جزء معناه أو على بعض معناه، وليس على معناه هكذا يعني على الإطلاق وإنما على بعض معناه أو على جزء معناه، فلعل هناك كلمة سقط يعني بلفظ بعض أو جزء، والله أعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ودلالة التزام إذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه، وما لا يتم ذلك المحكوم فيه أو المخبر عنه إلا به، وما لا يتم ذلك المحكوم فيه أو المخبر عنه إلا به. هذه الدلالات التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الكلام هي دلالات لغوية أو دلالات لغوية قبل أن تكون دلالات شرعية. فدلالة اللفظ على معناه من حيث الإطلاق تنقسم إلى ثلاثة أقسام: دلالة المطابقة، دلالة المطابقة وهي دلالة اللفظ على جميع معناه، ودلالة التضمن وهي دلالة اللفظ على بعض معناه، ودلالة الالتزام وهي دلالة اللفظ على يعني دلالة اللفظ على على ما هو خارج من معناه، على ما هو خارج من معناه لكنه متعلق به، لكنه متعلق به. مثال يوضح هذه الدلالات الثلاثة: كلمة بيت. كلمة بيت في هذا اللفظ يدخل، يعني لما نقول كلمة بيت يدخل في هذا اللفظ الأساس، أساس البيت والجدران والسقوف والأبواب والمنافذ وما إلى ذلك، فهذه كلها تدخل في كلمة بيت. لكن قد ترد هذه الكلمة ويراد بها بعض هذه الأمور أو جزء منها، وقد يراد بها معنى خارج عن معنى خارج عن هذه الأمور أصلا. فلو يعني قلنا اشترى زيد بيتا، اشترى زيد بيتا، فهذه دلالة مطابقة، يدخل كل أجزاء البيت، يدخل في هذا اللفظ كل أجزاء البيت، الأساس والجدار والجدران والسقوف والمنافذ والأبواب وغير ذلك، فهذه كلها تدخل في لفظة بيتا في قول القائل اشترى زيد بيتا، لأن هذا كلها تدخل في هذا الكلام. لكن لو قلنا كان زيد في البيت، كان زيد في البيت أي في جزء من البيت، لأن لا يمكن لزيد أن يتواجد في جميع البيت، في جميع البيت يعني في جميع مثلا غرف البيت، في جدران البيت، في أساس البيت، في سقف البيت، في أرضية البيت، وهذا لا يمكن أنه يراد بهذا المعنى. وإنما زيد، هل زيد يعني حل في البيت؟ هذا لا يمكن، وإنما زيد في مكان من هذا البيت، في غرفة، في مكان من هذا البيت. إذن لما نقول كان زيد في البيت أي في جزء من البيت، في جزء من البيت، وهذا ما يسمى بدلالة التضمن. والمثال الأول هو دلالة المطابقة. ولو قال القائل مثال آخر: بنى زيد بيتا، بنى زيد بيتا، فهذا يدخل فيه العامل الذي قام ببناء البيت، العامل الذي قام ببناء البيت يدخل في هذا اللفظ. وإن لم يدخل في أحد معاني البيت لكنه لازم لهذا اللفظ، تابع له، متمم وشرط له. يعني لما نقول بنى زيد بيتا، العامل الذي يقوم ببناء البيت هذا لا يدخل في لفظ البيت، البيت ليس من أجزاء البيت، العامل ليس من أجزاء البيت ولا من مفردات البيت ولا من معاني البيت أن يدخل العامل فيه، وإنما العامل الذي قام ببنائه يدخل يعني من باب التلازم، أنه لا يمكن بناء البيت إلا بعامل، لا يمكن بناء البيت إلا بعامل. فالعامل إذن معنى خارج عن لفظ البيت ومعناه، معنى خارج عن لفظ البيت ومعناه، وإنما يلزم منه، يلزم من هذا اللفظ ومن هذا المعنى أن يوجد يعني عامل يقوم ببناء هذا البيت. والمؤلف رحمه الله قال في دلالة الالتزام، قال في دلالة الالتزام: ودلالة ودلالة التزام إذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على كذا وكذا وكذا إلى آخر كلامه. فالمؤلف في هذا الكلام جمع بين اللفظ والمعنى على شيء خارج عنهما، بينما أفرد المؤلف رحمه الله في كلامه السابق عن دلالة المطابقة ودلالة التضمن أفرد اللفظ دون المعنى، على جميع المعنى أو على بعضه. وهذا يعني إشارة، أو هذه إشارة من المؤلف رحمه الله أن دلالة الالتزام هي يعني خارجة عن اللفظ والمعنى، بينما دلالة المطابقة والتضمن هي داخلة في المعنى، في يعني دلالة التضمن والمطابقة داخلة في المعنى. كذلك قول المؤلف رحمه الله على توابع ذلك ومتمماته وشروطه، هذه كلها يعني خارجة، خارج ماهية الشيء. فالتابع غير المتبوع، والمتمم غير الأصل، والشرط خارج عن الشيء. فهذا تأكيد آخر من المؤلف رحمه الله أن ما توجبه دلالة الالتزام هي أمور خارجة عن اللفظ والمعنى للكلمة المذكورة. إذن دلالة الالتزام توجب ماذا؟ توجب أمور خارجة عن اللفظ وعن المعنى. إذن المعنى المستخرج من الالتزام هو خارج عن اللفظ والمعنى للكلمة المذكورة. وأراد المؤلف رحمه الله أيضا بهذا التنويع لما ذكر يعني في ذكر التوابع والمتممات والشروط، أراد المؤلف أن يبين أن ما تقتضيه دلالة الالتزام قد تكون قبل الشيء أو بعده، وقد تتعلق بالصحة وقد تتعلق بالكمال. فالشرط الذي ذكره المؤلف، فالشرط هو قبل الشيء ويتعلق بصحة الشيء، والتوابع التي ذكرها المؤلف هي بعد الشيء، بينما المتممات قد تكون قبل الشيء أو قد تكون بعده، وهي تتعلق بماذا؟ تتعلق بالكمال. فالمؤلف رحمه الله أراد بهذه العبارات أو بهذا التنويع أراد أن يشير إلى هذه الإشارات رحمه الله. ثم قال رحمه الله: وما لا يتم ذلك المحكوم فيه أو المخبر عنه إلا به، يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أشياء خارجة عن الواجب، أشياء خارجة عن الواجب، أشياء ما لا يتم يعني الكف عن الحرام إلا به فهو حرام، ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب، ما لا يتم يعني المكروه إلا به أو الترك أو الابتعاد عن المكروه إلا به فهو مكروه. فهذه يعني دلالة التلازم يدخل فيها مثل هذه الأمثلة يعني ومثل هذه القواعد. إذن وما لا يتم ذلك المحكوم فيه أو المخبر عنه، ليس فقط المحكوم، حتى في أمور الخبر المخبر عنه إلا به، فيكون هذا الشيء يعني لازما لذلك الكلام ولذلك يعني اللفظ والمعنى. وهنا قاعدة بارك الله فيكم عند العلماء، وهي: انتفاء اللازم هل يدل على انتفاء الملزوم؟ انتفاء اللازم هل يدل على انتفاء الملزوم؟ اللازم هو الفرع والملزوم هو الأصل. فمثلا العلم بالله عز وجل يلزم منه الخشية، كما في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم هو الأصل وهو الملزوم، والخشية هي الفرع المثمر من الأصل وهي اللازم. فهل انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم؟ أي هل انتفاء الخشية يدل على انتفاء العلم؟ الصحيح من كلام العلماء أن انتفاء يعني وهذه القاعدة هي الصحيحة، أن انتفاء اللازم قد يستلزم انتفاء الملزوم أو ضعفه ليس يعني ليس بالضرورة، وليس الأمر حتما أنه تدل على انتفاء الملزوم أو على عدم الملزوم. انتفاء اللازم يدل على عدم الملزوم أو على يعني، وإنما يدل على، قد يدل على عدم الملزوم وقد يدل على ضعفه. وعلى هذا يعني يبنى الكلام في علاقة الإيمان بالعمل الصالح. فالعمل الصالح فرع عن الإيمان، فهل انتفاء العمل الصالح يدل على انتفاء الإيمان؟ لو قلنا بهذا الإطلاق للزم تكفير أصحاب الكبائر وتارك الفرائض. فمثلا من لا يزكي مع توفر شروط الزكاة فيه، هل تركه للزكاة يدل على عدم إيمانه بوجوب الزكاة أم يدل على ضعف إيمانه بهذا الواجب؟ قد يدل على يعني على عدم إيمانه بوجوب الزكاة يعني الجاحد لهذا الواجب، أو قد يدل على ضعفه كمن ضعف إيمانه أو البخيل أو المتهاون يعني الذي يعني ترك الزكاة ولا يخرج الزكاة. فقد يدل إذن يعني ترك الواجب على انتفاء الإيمان، وقد يدل على ضعفه، وكذلك في باقي الواجبات وفي باقي المحرمات كلها تدخل في ذلك. وعمل الجوارح، عمل الجوارح من لوازم الإيمان الواجب، وهذا لا خلاف فيه بين أهل السنة، وإنما الخلاف في انتفاء الإيمان أو ضعفه عند عدم عمل الجوارح. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له في المجموع ثلاثة مواضع. تارة يقول رحمه الله انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم، وتارة يقول إذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم، وتارة يقول رحمه الله وما كان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح، وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه. إذن هذه الكلمات كلها لشيخ الإسلام ابن تيمية. إذن من الخطأ أن نفهم الناس ما دام أن أعمال الجوارح من لوازم الإيمان فانتفاء أعمال الجوارح يدل على انتفاء الإيمان، هذا خطأ. والجواب عنه قد يدل على انتفاء الإيمان، قد يدل على ضعفه بحسب الخلاف الواقع في المباني الأربعة أو بحسب هذا العمل. فإن كان يعني هذا العمل هو يدخل في النطق بالشهادتين يعني أو مثاله النطق بالشهادتين وما تقتضيه من التوحيد، فلا شك بانتفاء الإيمان بانتفاء النطق بالشهادتين وما تقتضيه من التوحيد. وإن كان هذا العمل هو ما دون ذلك من المباني الأربعة ففيها الخلاف المعروف والمشهور، اختلاف أهل السنة في تارك الصلاة. وهنا أيضا بارك الله فيكم قاعدة أخرى متعلقة باللازم، هل لازم القول أو الكلام أو المذهب لازم أو ليس بلازم؟ هل لازم القول أو لازم الكلام أو لازم المذهب لازم أو ليس بلازم؟ أما يعني لازم كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فهو لازم، لأنه لا يكون إلا حقا، فكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق، ولازم الحق حق، والله تعالى يعلم بلازمه بلازم كلامه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي من عند الله يعلم لازم كلامه، فيكون لازم كلام الله وكلام رسوله مرادا ولازما وحقا. أما لازم كلام البشر إذا تكلم البشر من غير الأنبياء، أما لازم كلام البشر فيلزم به عند الاحتجاج والاستدلال والرد لبيان بطلان الملزوم، لبيان بطلان الملزوم. ولهذا يقول العلماء بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، هذا عند الاحتجاج والاستدلال والرد على المخالف. إذن يعني يلزم به عند الاحتجاج والاستدلال والرد على المخالف. أما عند الحكم على المخالف أو نسبة اللازم إلى قائله فله ثلاث حالات عند العلماء. الحالة الأولى أن يذكر هذا اللازم للقائل فيلتزم به، يقول نعم أنا ألتزم بهذا اللازم، فهذا ينسب إليه لازمه ويحكم عليه بما يقتضيه هذا اللازم. القسم الثاني أو الحالة الثانية أن يذكر له هذا اللازم فيمتنع من التزامه، لا يلتزم به، يقول أنا لا أقول بهذا اللازم وأنا لم أقصد هذا الكلام، فهذا يعني لا ينسب إليه اللازم الكلام ولا يحكم به عليه لكن يؤمر بضبط كلامه، يؤمر بضبط كلامه وبالابتعاد عن المجملات والمشتبهات والمحتملات. الحالة الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه، اللازم يكون مسكوتا عنه، لا أنه قبله ولا أنه رده أو امتنع عنه، فلا يلتزم به ولا يمتنع عنه، فهذا أيضا لا ينسب إلى القائل، لا ينسب إلى القائل، لأنه ماذا؟ لأنه محتمل، فيحتمل يعني إذا ذكر له يرجع عنه. عالم صادق وداعية وسلفي صادق قد يعني يلزم من كلامه الباطل، لكن إذا يعني عرض عليه وذكر له رجع عنه فيقبله فرجع عنه ويرده، يعني يرد هذا اللازم ولا 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 يقول به، فلا يمكن أن ينسب له ما دام أنه سكت عنه ولم يتكلم به ولم ينسبه إليه. وقد يذكر له، وقد يذكر له مثل صاحب هوى مبتدع داعي الضلال، يعني متخبط مخلط، أمثال هؤلاء قد يعني ينسب، يعني قد يكون في كلامهم لازم، يعني لو عرض عليهم لقبلوه وقالوا به، فهذا ينسب إليهم، ينسب إليهم. لأجل هذا قال أهل العلم لا يمكن الحكم بأن لازم القول، بأن لازم القول لازم، أو قالوا أنه لازم المذهب ليس بلازم. لماذا؟ لأن البشر يعني الإنسان قد تعتريه حالات من الذهول والغفلة وانغلاق الفكر يعني الحرج في المناظرات والمناقشات، فقد يقول القول وهو لا يدري بلوازمه، يعني الإنسان قد يقول القول وهو لا يدري بلوازمه. فما هو الواجب؟ الواجب يعني أنه لا ينسب إليه، وإنما يبين له، يبين له، فإن يعني التزمه فيعني ينسب إليه، وإن لم يلتزم به فلا ينسب إليه، فلا ينسب إليه. وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال كلمة لطيفة في مسألة التلازم وما يستخرج به من معاني ومن استدلالات ومن فوائد، يقول رحمه الله في القواعد المثلى، يقول ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة، على مسائل كثيرة، يعني دليل واحد قد تستخرج منه مسائل كثيرة وفوائد ومعاني واستنباطات واستدلالات يعني كثيرة بالدليل الواحد، عن طريق ماذا؟ عن طريق دلالة الالتزام. وهذا يؤكد على أهمية يعني أن يعتني طلاب العلم بدلالة الالتزام، ويعني أن يفهموا مثل هذه المسائل. والله تعالى أعلم، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم جميعا.